وقتنا كما ضيعت السنة في الجلسة الماضية. بالنسبة لكلام الطحاوي رحمت لك وقرأته لك بالتفصيل. بالنسبة للجميع أسئلتك، لكن أنت لم تجبني أنه لماذا أدخل النبي الأربعة في الكفاء وأدار الكفاء عليه. أنت تأتي وتقول لي أنك لا تميز، أنك تميز بين العرفي وبين الشرعي. النبي جاء وقال سلمان من أهل بيت كما في رواية الحياة، هل سلمان من أهل بيت؟ النبي جاء كما في الرواية أخرى أدخل واسل بن الأسقر كما، هل هو من أهل بيت؟ هل أنا عرفي سلمان من أهل بيت؟ أنا عرفي. أما مسألة حمدة فأنا أقول لك النبي يقول تركت فيكم، يعني هل النبي ترك حمدة؟ تركت فيكم التقليد. النبي ترك حمدة. سأتكلم معك عن العلاقة بين حديث الكساء وبين آية الصفير. هل أحد من أهل السنة يقول أن حمزة يعتبر من الصغر الأصغر الذين تركه النبي؟ النبي عندما يقول تركت فيكم، هل معنى ذلك أنه ترك حمزة؟ تتكلم عن الذين ماتوا في زمن الرسول واستشهدوا في زمن الرسول، بينما مقبول يسلمك عن هل إذا كان حمزة موجود هل كان سيدخله في الكتاب؟ فقد كان عمه أيضا العباس موجود ولقد لم يدخل في حديث الكتاب، مما يبين أن للنبي هنا كلمة، وهو أن النبي أعطى خصوصية لهؤلاء الأربعة ليست موجودة في حمزة ولا موجودة في العباس. إذا كانت حمزة موجود فمما لا شك فيه أنه لم يدخله في الكتاب، والدلالة على ذلك أن العباس كان موجود ولم يدخله في الكتاب. فالنبي هنا كان يبين من هم الثقل الأفقر، من هم الذين يكونوا في الدرجة الثالثة بعد القرآن والسنة. وأن تأتي لي إلى حمزة الذي لا تجد من الرسول وتشير من الرسول، فيجب أن تبحث عن العلاقة بين حديث الكفاء وبين حديث الخليل. وأنت تدعي أني لم أجب، وهذا لا أقبله منك. أجبتك بكل شيء، وأنا نقلت بالصفعة بالكلام باللغة الأرقام كلام الإمام الطحاوي ونقلت كلام الجوزي، ولكنك تدعي أنه لا يجيب، وما أدري ما هو الغرض منك من هذا الكلام.
طيب، يقول أجاب عن جميع الأسئلة. كيف أجاب؟ الطحاوي هل قال بسند صحيح؟ هو قال أن الطحاوي قال بسند صحيح، رجعت إلى الطحاوي لم أجد صححه الطحاوي، هو نقل عن الطحاوي قال صححه الطحاوي قال سند صحيح، أين قال الطحاوي سند صحيح؟ استب أمامي الآن، أين هذه؟ متى أجبت عنها؟ أنا الآن أنكر أن الطحاوي صححها، أنت تقول صحح الطحاوي، أين صحح الطحاوي؟ كذلك قلت كلام زيد بن أرقم أنه سئل عن من حجبت عليه الصدقة، قرأت لك الحديث صحيح مسلم وقلت لك أين سئل، ما أجبت عليها وإلى الآن لم تجب عليها. استدراك مسلم، قلت قال مسلم استدرك زيد، أين قال مسلم ذلك؟ لا نجدها. وتقول أجبت عليها، أين أجبت عليها؟ أجبت عليها في الجلسة الماضية، الكل سمع أنك لم تجب عليها. كذلك شرح مسلم، قلت 50 شرحا لمسلم، قلت لك نريد 10 ولم تجب عليها، والآن نريد 50 ولن تجيب عليها. وكلام ابن الجوزي، نقلت كلام الجوزي في البداية، قلت إن ابن الجوزي قال إن أم سلمة وعائشة لم يكونا يريان أنهما من أهل البيت، ثم لما رجعنا إلى تفسير ابن الجوزي رحمه الله تعالى وإذا فيه وروي عن أم سلمة وعائشة في هذه الآية أنها نزلت في أهل البيت، أين قالت أن ابن الجوزي قال كانتا تريان أنهما ليستا من أهل البيت؟ أين هذا الكلام؟ لا نجده. ثم تقول أجبتك، أين تجيبني عن هذه الأسئلة؟ نعم أنت لا تجيب على الأسئلة وتتهرب منها وتتقول علي أشياء لم أقلها وإلى الآن لم تجب، وأنا مصر على هذا الكلام والأشرطة موجودة والناس تسمع، وإن شئت أسمعتك بعض هذا الأمر. وأنا الآن سألتك عن فاطمة، هل كانت تحيض قبل أن يتزوجها علي وبعد أن تزوجها علي قبل حديث الكساء أو لم تكن تحيض؟ هل تنزل عليها الدماء الثلاثة أو لا تنزل عليها الدماء الثلاثة؟ أبو طالب هل هو من أهل البيت أو ليس من أهل البيت؟ لا تقل لي أهل البيت الذين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نريد من أهل البيت من ناحية الشرعية، هل أبو طالب من أهل البيت من ناحية الشرعية أو لا؟ هل حمزة من أهل البيت من ناحية الشرعية أو لا؟ ما نقول نحن الذين تركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ماتوا الآن، حتى علي مات الآن، وفاطمة ماتت رضي الله عنها، والحسن كلهم ماتوا رضي الله عنهم، خلاص خرجوا من أهل البيت، هل الذي يموت يخرج من آل البيت؟ ثم كذلك قولك لماذا أدخل النبي الأربع ودار عليه الانتفاء؟ أدخلهم ليدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه، أدخلهم ليدعو لهم وليبين صلوات الله وسلامه مكانتهم عنده ومحبتهم له ومحبته لهم صلوات الله وسلامه. لا ننكر هذا أبدا، ونحن نتقرب إلى الله بحبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذه خصوصية لهم في هذا الأمر في دعاء النبي لهم أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم رضوان الله عليهم جميعا. كذلك سلمان منا أهل البيت، سلمان لا تحرم عليه الصدقة، ولكنها تفضيل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم له لبيان مكانته ومحبته في قلوب المؤمنين، أن يجب على المسلم أن يعطوه حقا لأنهم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، فنساء النبي من أهل بيته ولا تحرم عليهم الصدقة إلا لاتباعهن للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الزوجية، ولذلك عبيدهن لا تحرم عليهم الصدقة، وعبيد النبي وعبيد علي تحرم عليهم الصدقة. وتقول أهل البيت الدرجة الثالثة بعد القرآن والسنة، ما لكم والسنة؟ هو ترك ثقلين، كتاب أهل البيت، ما لكم والسنة؟ أين السنة؟ لم تذكر السنة، ترك الكتاب أهل البيت، دعوا السنة لنا، تمسك بالكتاب أهل البيت ودع السنة لغيرك. تفضل استاذ.
أرجو من أخي عثمان أن يعذرني، فأنا أرى أنه لا بركة في تكرار الإجابة، يعني لو ظليت أنت تسأل وأنا أجيب وتسأل وأنا أجيب، يعني إذا بعض الأسئلة أنت كررتها 20 مرة والآن بدأت تسأل عن فاطمة صحيح أو لا صحيح، فأنت عندك أسئلة كثيرة وغريبة جدا أصلا، يعني سندخل في بحث الحيض وما أدراك بالحيض، فأنا أرى أن أسئلتك كثيرة وبعيدة عن موضوع الحوار، فأنا أرى أنه لا بركة بإجابة الكثير من أسئلتك، وأرى أنه لماذا يصر الشيخ عثمان خميس الخروج عن الموضوع الرئيسي وهو البحث عن حديث الكسر. أنا قلت منذ البداية أنني أريد أن يكون البحث مركزي متمركز، لم نأتي هنا لنبحث عن مسألة الحيض. وأجيب عن قضية هامة أثار الشيخ عثمان في الجلسات الماضية، وأرى أن الإجابة عنها أهم من هذه الكلمات التي قررها الشيخ عثمان حتى من ليتها، وهي الإثارة التي ذكر في الشيخ عثمان. أحيانا الشيخ عثمان يذكر قضايا مهمة تستحق الإجابة في الحقيقة، ولكن أحيانا مسألة هل حاضت أو لم تحض لا أعتقد أنها تستحق الإجابة هذه المسألة. فذكر الشيخ عثمان أن الأخبار التي أفادت أن النبي منع من سلمة من الدخول ضمن الكساء لا تدل على أنها من أهل البيت، وهذا الكلام من أغرب ما قاله الشيخ عثمان، لأننا وجدنا بالبحث أن هنالك روايات كثيرة وصحيحة أن النبي دفع من سلمة وعائشة من الدخول في الكساء. ونحن نسأل الشيخ، أليس النبي عندما دفعهن من الدخول في الكساء وعندما لم يدخل أيضا العباس من بني هاشم إنما دفع هؤلاء الختمة، وأنه كان يريد ما قاله بعض أئمة أهل السنة من دفع النساء أو من دفع العباس أو من دفع عبد الله بن عباس، فلم يدخل عبد الله بن عباس الكساء، أراد النبي أن يختص هؤلاء الأربعة الذين ثمنهم الكساء بخصوصية لكن جد فعلهم. هذا أقصد إنسان البدوي الأعرابي يفهم هذا المعنى. وإذا قلنا بأنه لا فرق بين من أدخله النبي الكساء مثل الإمام علي، وبين من لم يدخله الكساء مثل العباس، وبين من أخرج من النبي الكساء، فسوف نتهم النبي بأنه تصرف تصرفا غير منطقي وغير عقلي. هل يكون من داخل الكساء مثل الذي خارج الكساء؟ وإذا كان الذي داخل الكساء مثل الذي خارج الكساء، فلماذا لم يدخل النبي في الكساء؟ هذه الإجابات، هذه أسئلة مهمة جدا. ولو كان العباس كما تقول أنه من أهل البيت، لكن أنا أقول لك أكثر من مرة أن أهل البيت سلم عامي، ولكن الله اختار هؤلاء الأربعة، كما أن الله أكثر من مرة كررت وأجبت له أن ترجع، كما أن الله في القرآن الكريم قد اصطفى هارون من آل موسى. هارون أخي أستجيه أجري، هل بإمكانك أن تقيس آل موسى بهارون؟ هل بإمكانك أن تختار آل عمران وتجعلهم كلهم مثل مريم التي طهرها الله؟ أنا أقول أصلا
أنه ذلك اصطفاه الله عندما أدخله بالكتاب وأدار عليه الكتاب. الله اصطفاه الله. هؤلاء لم يزعل الله عن العباس ولذلك لم يدخل العباس. هؤلاء لهم خصوصية. وإلا لما زعل النبي البعض بالكتاب والبعض الآخر خارج الكتاب. وإلا سيكون النبي قد غفر بالتبليغ. إذا كان العباس يستحق أن يدخل ويكون الآن الكتاب ولم يدخله فالنبي في الحقيقة قد قصر في التبليغ وحاشى رسول الله عن ذلك. إذن الحديث الكتاب إذا لم يدل على شيء فدلني عليه. ما هو وظيفة الحديث الكتاب إذن؟ ما هو وظيفته؟ أنت لم تجبني أبدا فضل عشر معي.
طيب يقول لا بركة في التكرار ولماذا ندخل في الحيض؟ لا بركة في إجابة كثير من أسئلتك. إذا لم تجبني على كل أسئلتي، لو تقول في الجلسة الماضية كل أسئلتك أجبت عليها لعل هذا من العام المخصوص، يعني كل أسئلتك التي أعرف أن أجيب عليها أو كل أسئلتك التي أرى أنه تمكن الإجابة عليها أجيب ولا غيرها أتركها، لعل هذا من العام المخصوص. لا بركة في التكرار. نحن الآن ما سمعنا إجابة. التكرار من القهر، أسئلة كثيرة ولا نسمع إجابات، لذلك يأتي التكرار. لو كنا نسمع إجابات ما كان التكرار، بالعكس ننتقل إلى أسئلة أخرى، لكن يكون التكرار هذا لأن ما نسمع إجابات. وسأكرر، لن أتوقف عن التكرار حتى أسمع إجابات على هذه الأسئلة. يقول سندخل في الحيض، يعني عن أحكامه. أنا سألتك هل فاطمة كانت مطهرة قبل الدعاء أو غير مطهرة قبل الدعاء قبل الكساء؟ هل كانت مطهرة أو غير مطهرة؟ هذا السؤال في الحيض. هل كانت تنزع عليها الدماء الثلاثة قبل الكساء؟ هل نفست لما ولدت الحسن والحسين؟ هل حاضت قبل أن تلدهما وبعد ولادتهما؟ هذا سؤالي. كذلك يقول أنت تفر عن الموضوع. أنت ماذا ذكرت عن حديث الكساء؟ أنا ذكرت كل شيء عن حديث الكساء. كيف أفر؟ ذكرت الإرادة وذكرت معنى الآية وذكرت الدلالة وذكرت العصمة، ذكرت كل شيء عن حديث الكساء وآية التضخيم، وأنا الآن أفر؟ أنا ما فهمت شيء. كل أول شيء تمخض الجبل، تمخض الجبل فولد فأرا، ما سمعت إلا كلمة واحدة فقط عن حديث الكساء وآية التطهير وهي الإرادة، وتأتي بكلام غريب جدا لا أعرف أن أحد من الشيعة يقول به، وهو التفريق بين الإرادتين، وأن هذه إرادة تختلف عن الإرادات الثانية التي في كتاب الله تبارك وتعالى. ورددت عليك، ماذا تهربت؟ قلت على ماذا يدل حديث الكساء؟ أجبت عليك، يدل على فضيلتهم وعلى مكانتهم وعلى أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد أيضا؟ قلت لماذا أدار عليهم الكساء؟ أدار عليهم الكساء لأنهم أقرب الناس إلي، أقرب من العباس وأقرب من عبد الله بن العباس وأقرب من جعفر وأقرب من جميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا اليوم وغدا وقبل أن أسمعك وبعد أن سمعتك أقول هذا الكلام. عن ماذا؟ أنا سمعت شيئا حتى أتهرب؟ أنا أريد أن أسمع شيئا عن حديث الكساء، أريد أن أسمع شيئا عن التطهير. تدل على ماذا؟ عجب. وأنا أقول تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ طيب لماذا لا تقبل قول الصحابة؟ لماذا تخط قول ابن عباس ولا تخط قول عائشة؟ أنا الآن أضيع الوقت. كذلك يقول كمثل اصطفاء الله تبارك وتعالى. الله مصطفى الأنبياء واصطفى غيرهم سبحانه وتعالى من الملائكة. نحن لا ننكر الاصطفاء، لكن ننكر التخصيص الذي تدعيه أنت ولا تنقله عن أهل اللغة. إلى الآن ما سمعت الحصر هذا من أهل اللغة، إلى الآن لم أسمعه. أسئلة كثيرة والله ما أسمع إجابات عنها، وستتكرر والله في كل جلسة أكرر هذه الأسئلة حتى أسمع إجابات عنها، لأن لا يمكن أبدا أن تكون مناظرة أو مناقشة بهذه الطريقة ولا تسمع إجابة. كل أسئلة تسألني أجيب عليها. لماذا لا أسمع إجابات؟ لماذا لا أسمع كلام الطحاوي الآن الذي قلت إنه صححه الطحاوي، وقلت الألباني يعتمد على تصحيح الطحاوي وابنتي يعتمد على تصحيح الطحاوي، بينما لما رجعت الطحاوي للأسف لم أجد صححه الطحاوي، وابن الجوزي لما قلت تريان كذا لم أجد هذا الكلام، وأنا قبلته منك وسلمت إليك للأسف أثناء الكلام بناء على الثقة، وأنك لن تنقل خاصة بمناظرة علنية أمام الناس يسمعها الجميع، لن تتجرأ أن تقول كلاما غير صحيح، وللأسف وجدته على خلاف ذلك. ولما نقلت عن زيد بن أرقم ظهر كذلك على خلاف ذلك. كل الذي ذكرته أجبت عليه. تعود وتكرر لماذا أدار عليك؟ قلت يكفي، أنتقل إلى غيرها. وأنت لا تجيب على هذه الأسئلة التي ذكرتها، وأنا رجعت الآن إلى حديث سلمان لأن العهد به قديم لا يصح. سلمان من أهل البيت حتى تفتح أيضا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بس أبين لأنه للأسف الشديد الشيخ عثمان الخميس في مسألة الطحاوي يجب أن يبث الشريط ويعرف أنه أخطأ. أنا أطلب منه يبث الشريط يعني لأنه بالحقيقة أخطأ في سهل دارك. أنا لا أقول معاذ الله أن أتهم الرجل وأنا لا أعرفه، معاذ الله أن أتهم مسلم بالتقول علي وأنا لا أعرفه، لأنني أؤمن بأن الأصالة عدالة المسلم أؤمن الأصالة ما لم يثبت عليه. أنا أقول حسن الظن بالمسلم يستوجب عليها أن أقول لم يفهمني. أنا لم أقل أن الإمام الطحاوي قال أصلا تكلم حول مسألة التصريح الطبعي، قلت أن الإمام يعتبر التصريح وهذا حقيقة، الألباني اعتبره بتصريح. أما أنا نقلت لك أن الإمام الطحاوي نقلت لك كلامه كامل، أتريد أن أعيد أصلا ما قاله؟ تريد أن أعيد مرة أخرى؟ قلت لك أن الإمام الطحاوي قال في كتابه باب بيان، فأنا أريد أقول أنه سوء فهم سعيد لأن انقطع وخرج، فأنا سأعيد الكلام وأرجو أن لا يقل من وقتي لأن الكلام انقطع وحدث خلل. وأقول أن الشيخ عثمان في أكثر من مرة يفهمني خطأ، وما أدري لماذا سوء التفاهم بيننا، نسأل الله أن يجعله يفهم كلامي كما أنا أفهم كلامه. قال في محاضرات سابقة أن عصام العماد قال أن في كتاب العقيدة الطحاوية حديث الكتاب، والله لم أقل ذلك، راجعوا الأكثر. قلت أن الإمام الطحاوي ذكر حديث الكتاب في كتاب آخر في غير العقيدة الطحاوية. قال أن الإمام أن عصام العماد كفر علماء الاثني عشرية وبعض علماء الاثني عشرية. الله عليكم هل يصح هذا من العدالة يا شيخ عثمان؟ أنت دخلت من أول جلسة وقلت أنا لا أكفر الاثني عشرية، وأنا آتي أنا من الاثني عشرية أكفر علماء الاثني عشرية، أنا كل ذلك أقول تفهمني خطأ حتى لا أرتكب إثم لأني لم أعرف أخلاقك وسلوكك حتى أحكم عليك. أنا عرفت عثمان الخميس من خلال هذه الغرف ولم أعرفه من خلال التعامل العجيب، ولكن أنا أحكم عليه لأنه رجل دين أحكم عليه. أنا دائما الحمد لله أحسن الظن برجال الدين، في الغالب هم الذين يرفعون شعار الدين، الدين بالمعنى العام لا مسألة دين ودين. لا رجاء لا تدخلنا يا شيخ عثمان في مبحث العلمانية ولا دينية ولا. لا أنا أقصد الدين بالمعنى العام، بالمعنى العام الذي يشمل الدين والدنيا ويشمل الدين. فلذلك أنا أقول أنه أحيانا يتأثر. قال ابن الجوزي، أنا ما ذكرت أن ابن الجوزي قال أنها نزلت، وذكر ابن الجوزي ذكر ثلاث أقوال ثم ذكر رأيه ثم ذكرت له في الجلسة الماضية بالصفحة وبالرقم وبالأدلة. فكثير من الأمور هكذا، ومع ذلك فأظل أحسن الظن فيه لأنني مسلم ولأن لدي من أخواني أختي عمي أقربائي من الوهابي من هم أكثر مني تدينا ذلك، فلذلك أنا أحسن الظن بالوهابيين يعني. ولكن هو للأسف الشديد لم يدرك ذلك. أنا لو أتهمت عثمان الخميس لأنه وهابي سأتهم أختي سأتهم عمي سأتهم أقربائي سأتهم أصدقائي، والأناس من الذين أقدسهم من الوهابي الذين ذهبوا شهداء في سبيل الله وذهبوا وأعتقد أنهم شهداء في رسالة الله. ولذلك أنا أحسن الظن بالوهابية لأنني كنت يوم من الأيام من الوهابيين وكذلك كنت من قبل. ولذلك سيظل يتهمني ويتهمني وسأظل أقول جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير، وسأظل أول فلا يقوله فيه. فأنا سأعود وسيظل وقتي لأقرأ له مرة ثالثة ورابعة كلام عثمان الطحاوي. قال دار بيان مسلم ما روي عن رسول الله في المراد بقوله تعالى إنما يريد الله ليطهركم ورث أهل البيت وطهركم، ثم ذكر روايات وذكر رواية بسنده لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحفصة وحسينا وقال اللهم هؤلاء أهلي. ثم النتيجة ماذا قال الإمام الطحاوي الأخير؟ هذا هو الذي يهمني. قال الإمام الطحاوي فدل ما روينا من هذه الآثار مما كان من رسول الله إلى أم سلمة مما ذكرنا فيها لم يرد بها أنها كانت مما أريد به هذا. فإذا كان الإمام الطحاوي يقول أن الحديث هذا يدل ويستنبط منه دلالة، ألا يدل ذلك أنه صحح الحديث؟ ما معنى أن الإمام الطحاوي ويأتي يستخرج من الحديث دلالة؟ هذا دليل أنه تجاوز مرحلة التصحيح وأصبح يستخرج منه دلالات أخرى. قال هكذا أنها كانت مما أريد به مما في الآية المتلوة في هذا الباب، وأن المراد بما فيها بما في آية التثبيت هم رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا من سواهم، يدل على مراد رسول الله بقوله من سلم في هذه الآثار من قوله لها أنت من أهل. ثم ذكر روايات كثيرة حتى جاء بعض السنة وذكروا أيضا أن بعض عندما يذكر آراء السنة يقولون في كتب التفسير ذهب بعض أهل السنة أن آية التكفير خاصة في أهل الكتاب. فأنا ما أدري لماذا تقول أنني تخولت على الإمام الطحاوي والعياذ بالله. تفضل معكم.
طيب، يقول أنا لم أقل أن الطحاوي صحح الحديث، البينة على المدعي. إن شاء الله نأتيه بكلامه إن شاء الله تعالى. يقول أنا قلت أن عصام العماد كفر علماء الاثنى عشرية، متى قلت هذا؟ أنا قلت أنت تقول لما كنت وهابيا كنت أكفره، والآن قلت في الجلسة الماضية والله لعل في هذه الجلسة لما قلت زوجتي كانت تكفرهم إلى عهد قريب في الجلسة الماضية، نعم قلت زوجتي كانت تكفرهم إلى عهد قريب، أنت الذي قلت لست أنا، ما نتقول عليك، لا تخاف أبدا أبدا، يعلم الله ما نتقول عليك لا أنت ولا غيرك أبدا، ولا ننقل عنك إلا ما قلت، أنت الذي قلت كنت أكفرهم. وإذا لما ناقشتك المرة السابقة وقلت لك كنت تكفرهم عن جهل بهم، تكفرهم عن تقليد، ما ردت علي في ذلك اليوم، الآن صرت ترد، لماذا لم ترد علي ذلك اليوم لما قلت لك هذا الكلام أمامك والناس كلها تسمع؟ قلت لك كنت تكفرهم عن جهل، قلت لماذا أرد علي بن باز لأنه كفرهم، قلت لك هذا الذي كفرهم كفرهم عن علم بهم، وأنت كفرتهم وأنت لا تعلم عنهم شيئا، أنت الذي قلت هذا، لا لا تخاف ما نتقول عليك أبدا ولن نتقول عليك إن شاء الله تعالى. تقول ابن الجوزي، نقلت كلامه، لا ما نقلت، أنت قلت ابن الجوزي يقول إن عائشة وأم سلمة كانتا تريان أنهما ليستا من أهل البيت، ونقلت أنا كلام ابن الجوزي ما قال شيئا من هذا أبدا، وإنما ذكر ابن الجوزي إن في تفسير قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت قال قال أبو سعيد الخدري هم علي وحسن الحسين، وروي عن طاعن عائشة وأم سلمة، هذا كلام من الجوزي، ما نتقول عليه ما لم يقل، هذا الذي قلناه نحن، ولا أريدك أن تقرأ عليه كلام الطحاوي، نعرف كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، ولكن نريدك أن تنقل نقلا دقيقا، لا تنقل مفهمك، الآن صار تفهم فهمت أنه احتج به إذا صحيح عنده إذا صححه، هذا كلام غريب جدا، كالكلام تماما الذي قلته عن زيد بن أرقم ولم يكن قاله، والكلام الذي قلته عن مسلم ولم يكن قاله، والشروح الذي نقلته ولم يكن قاله، وكلام النووي الآن قريبا كذلك. والآن هل علي والحسن والحسين والفاضل كانوا مطهرين قبل دعاء النبي وقبل آية التطهير أو لم يكونوا مطهرين؟ ادخل في الموضوع دكتور عصام تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري يعني يوجد خلل فني فأعتذر للإخوان، وهنالك نقطة ضرورية لا بد أن أشير إليها لأنني أعتقد أنها تكتسب أهمية كبرى من النقاط التي عندما راجعت الأشرطة ووجدت الشيخ عثمان الخميس نقل نقلا حرفيا فيما يتعلق بآية التطهير ما جاء في كتاب من هذه السنة لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأرى أن الشيخ عثمان في كتبه ليس فقط في هذه الجلسة فقط، أحيانا يؤول النص ليوافق مفهوم الإمام ابن تيمية عن آية التطهير أو مفهومة في الآية الأخرى، والشيخ يعلم أن التقليد المطلق لغير المعصوم يعتبر خطرا كبيرا، وهذا أريد أن أذكره لأن ذلك عندما نبحث لدينا جلسات كثيرة ربما تزيد عن 100 جلسة حتى لا يصبح مقيدا لشخص معين. ويعني أن مفهوم ابن حجر الهيثمي في بعض آيات القرآن يختلف عن مفهوم ابن تيمية، فهنالك فهم الإمام ابن تيمية وهنالك فهم الإمام ابن حجر الهيثمي وهنالك فهم الإمام فخر الدين الرازي وهنالك فهم الإمام غير ذلك من العلم الآخرين. وإذا أوجبنا تأويل الآية ليوافق رأي الإمام ابن تيمية أن يوافق رأي الإمام الهيثمي أن يوافق رأي الإمام الرازي فإننا ننتهي إلى الفضاء، إنه لا بد أن نحترم رأي العلماء لا شك في ذلك، إلا إذا عارض كلامهم كالنص النبوي. فقد رأيتم في الجلسات الماضية كيف رفض الشيخ عثمان رأي الإمام الهيثمي في الخلفاء الاثني عشر الذين ذكرهم الإمام البخاري في صحيحه، ولو كان ذلك الرأي هو رأي الإمام تيمية لما رفضه، إنما يجب أن نتبع النص المحكم من أي تأويل، وعلينا أن نلتزم بالنص الصريح في حديث الكتاب. وإذا خالف أي عالم كان وهابيا أو كان اثني عشريا أو سنيا، إذا خالف النص القرآني أو النبوي فلنرمي برأيه عرض الحائط، ولا عزة له ولا كرامة، فلا عزة إلا للمعصوم ولا كرامة إلا للمعصوم. إنما نعتقد أن سبب إخفاء الشيخ عثمان وعدم قدرته على الإجابة على كثير من الأسئلة التي طرحها أنه حصر نفسه في دائرة عالم من علماء أهل السنة فقط، في دائرة الإمام الزيئة في كتاب نهاية السنة. كنت أتمنى حتى لو رجع إلى كتبه من تلك الأخرى أن ترى أنه في كتابه شخص جاري أو في شريطه ينقل كلام الإمام شيخ الإسلام الزيئة رضي الله عنه حرفيا، وأنا لا أقول والعياذ بالله في إمام الزيئة شيء، ولكن أقول ينبغي للمسلم أن يتحرر من التقليد. ما تقلد أحد، ما تقلد أحد، نتبع الكتاب والسنة بحث، ليس لنا اتباع إلا الكتاب والسنة، وما عدا الكتاب والسنة ما نتبعهما. حتى أهل البيت، أهل البيت ليس في معارض الكتاب والسنة، أهل البيت نحفظهم في روايات متوافرة عن أهل البيت إن شاء الله. عندما نأتي إلى رواية أهل البيت هم أمرونا بالتمسك بالقرآن والسنة في روايات متوافرة، وقالوا اعرضوا أقوالنا عن القرآن والسنة الصحيحة فما خالف القرآن والسنة فلا تأخذوا به. وقال الإمام الصادق في أكثر أنه قد بث في رواية أي بث المغيرة روايات فانظروا ما خالف الكتاب والسنة فلا تأخذوا به، رواية ثابتة صحيحة عند الاثني عشرية. فأنا أريد أن الشيخ عثمان إن شاء الله في هذا البحث وفي البحوث لا يلتزم يقيد نفسه بشخصية معينة، بل يتحرك، وإذا ألزمته وأتيت له بكلام الإمام الطحاوي أو بكلام ابن حجر الهيثمي ولديه من الأدلة القوية الكافية فيجب عليه أن يخضع للحق حتى ولو خالف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولو كنت أنا حطرت نفسي في عالم واحد من علماء الإسلام لوقعت في نفس الخطأ الذي وقع فيه الشيخ عثمان خليل. ومن هنا أنا أرى أنه يجب على الشيخ عثمان أن لا يلتزم بنفس حتى أسئلته حتى عباراته حتى كلماته نفس كلمات الإمام تيمية. ابن تيمية رضي الله عليه عندما كتب من هذه السنة كتبه الرد على العلامة الحلمي، وأثناء الرد يحدث بعض كما قال العلماء رد الفعل، ولذلك نجد أن كلام الإمام تيمية عن أهل البيت وتأثبت له بالأدلة يختلف أحيانا من هذه السنة كما وثابت في الكتاب الذي كتبه أحد علماء الوحدية أهل ابن تيمية وأهل البيت، بينما هناك مفارقة بين رأي ابن تيمية في أهل البيت وفي رواية أهل البيت في منهاج السنة يتكتبه في الرد على ابن عشرية، وبين أهل البيت في غير منهاج السنة. أفضل معك الله.
طيب الآن تركنا الحوار العلمي ودخلنا في باب المواعظ. دكتور عصام، هذا الكلام يكون بيني وبينك اتصال خاص إن شاء الله تعالى تبين لي كيف أعبد الله تبارك وتعالى. الآن نحن في مناظرة، في محاورة، في مناقشة، الناس يستمعون ويريدون أن يعرفوا على ماذا يدل حديث الكساء. دعك موعظتي الآن، وعظني في وقت آخر، لا ردا للموعظة، ولكن ما شأن الناس بهذا؟ هذا خاص بي وبك. أنا أقلد ابن تيمية، شرف لي أن أقلد شيخ الإسلام تيمية، لا لو كنت أستبيح التقليد، ولكن التقليد عندنا حكمه حكم أكل الميتة، لا يجوز التقليد عندنا إلا عند الضرورة، هذا الذي أعتقده، وهذا الذي سبناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تقول خطير لغير المعصوم، ولماذا أرفض كلام الهيثمي؟ أنا أقول الآن دكتور عصام نتبع الكتاب والسنة كما تقول، وتقول أن الأئمة قالوا اعرضوا كلامنا على الكتاب والسنة، أريد أن تنقل لي أين موجود هذا الكلام، متى قال الأئمة اعرضوا كلامنا على الكتاب والسنة؟ أين يوجد هذا سواء في كتب السنة أو كتب الشيعة؟ أين قال الأئمة اعرضوا كلامنا على الكتاب والسنة؟ وهل فعلا يعرض كلامهم على الكتاب والسنة؟ أليس القرآن له باطن وظاهر وكلامهم هو صحيح؟ أليسوا يخصصون عام القرآن ويقيدون مطلقه؟ كيف الآن نعرض كلامهم عن الكتاب والسنة؟ وهل كلامهم إلا هو كلام الله؟ أليس كلام الباقر هو كلام علي بن الحسين، وكلام علي بن الحسين هو كلام الحسين، وكلام الحسين كلام الحسن، وكلام الحسن كلام علي، وكلام علي كلام رسول الله، وكلام رسول الله كلام جبريل، وكلام جبريل كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا كلام غريب جدا، أنت تتبنى أقوالا غريبة جدا، فأرجو أن تنقلها عن علماء الشيعة، اعرضوا حديثنا عن الكتاب والسنة. أريد أن أعرف أين يوجد هذا الأثر أو الحديث الذي تنقله أنت عنهم. وأسمع شيئا غريبا، ابن تيمية رضوان الله عليه، هل يقبل الشيعة منك هذا الكلام؟ أليس ابن تيمية النوافض عند الشيعة؟ هل تقول في كتابه الآخر؟ أنا الآن أظن أنني أعتبر من النوافذ، مع أنني أطلب منك من الآن إلى الأربعاء القادم أو إلى نهاية الجلسات التي تعدها بالمئة أن تنقل عني شيئا فعلت فيه في علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو جعفر أو غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، إن هي إلا دعاوى باطلة تدعونها علينا، أننا لا نحب أهل البيت، أننا لا نبغضهم، فقط لأننا لا نقتنع بكلامكم، لا نقتنع بغلوكم، فصلنا متهمين أننا لا نحب أهل البيت ولا نترضى عنهم. هذا الكلام غير مقبول أبدا. ولذلك أعيد وأكرر، دع عنك المواعظ جانبا واذكر لنا بدل ما تقول قبل قليل إنني أتهرب أفر من الموضوع، أريد أن نسمع موضوعا حتى أفر منه. أنا ذكرت كل ما عندي عن حديث الكساء، أنت ماذا تكلمت عن حديث الكساء الجلسة الماضية؟ ماذا قلت عن حديث الكساء الجلسة؟ ماذا قلت عن حديث الكساء هذه الجلسة؟ شكرا لك، أعطيتنا قضية الإرادة التي خالفت فيها علماء الشيعة حسب علمي، ويريك تخطئني في هذا وتبين لنا علماء الشيعة يفرقون بين الإرادتين، وأن الإرادة في آية التطهير غير الإرادة في القرآن كله، هذه الإرادة فقط تختلف عن الإرادة في القرآن كله. انقل لي هذا عن علماء الشيعة، ونقلت لي ماذا يدل هذا السؤال، سألته لي أول جلسة تقريبا، قلت على ماذا يدل حديث؟ قلت يدل على فضلهم، على مكانتهم، على دعاء النبي لهم، وأن الله تبارك وتعالى استجاب دعاء النبي، لأن دعاء النبي مستجاب عند الله تبارك وتعالى. وبعدين تفضل يا
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لما ذكره وأكد عليه من السؤال، هل كان من المطهرين أو لم يكن مطهرين، ولماذا النبي لعلهم في التطهير إذا كانوا قد أصبحوا من المطهرين؟ أقول له أن هذا السؤال قد يجيب عنه في أكثر من مئات المعارض، وهو واضح جدا، فلقد كان النبي يستغفر لدى آخر عمره، مع أن الله غفر له، فالدعاء لا يدل على عدم تحقق المطلوب من الله، بل قد يكون لاستمرار التطهير، وهو هنا لإزالة نعمة الطهارة. فهنا واضح لكل من ترعى شروح، ولذلك أنا أطالب أن ترجع إلى شروح هذا الحديث، ولا يكون الإنسان متعصب. أنا الفرق بيني وبينه أنني قرأت أن عندي ما عندك بزيادة على ما عندك، يعني قرأت كتب الوهابية وقرأت كتب الاثني عشرية، راجعت شروح الاثني عشرية لحديث الكتاب وشروح الوهابية وشروح أهل السنة. أما أنت فاكتفيت بشرح ابن تيمية للحديث، فأنا أقول أنه هذا الإشكال هو ذكره ابن تيمية في قبل قرون، وذكره بعض العلماء، فأجابوا عنه بآب العلماء فهذا هذا الإشكال أبسط كتاب فترى أنه موجود أنه على الإنسان مطالب أن يظل متصل له حتى الإنسان عندما يتحقق له شيء فدع الله وظل يستمر في الدعاء. وتفضل معك الله.
طيب كلام جيد جدا. الآن نسمع كلاما جليلا مفيدا. إذا كانوا مطهرين، إذا خلقة مطهرين، إذا لماذا تقول على ماذا يدل حديث التطهير؟ حديث الكفاء إذا ما يدل على شيء حديث الكفاء، كلام مكرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا معروفا، إذا ما يدل على شيء، انتهى الموضوع. إذا لماذا ناشدتني على ماذا يدل على ماذا يدل على ما يدل على شيء؟ لأنهم مطهرين خلقة، ما يدل على شيء حديث الكفاء، انتهينا من حديث الكفاء. تفضل دكتور.
حديث الكفاء أبسط نظرة، أنا لا أقول أنا أتي لك أبسط، ارجع إلى من كتب في حديث الكفاء من أهل السنة كتاب معروف، ستجد أن النبي حصر الخمسة بما فيهم النبي، النبي علي الحسن الحسين فاطمة، في هؤلاء الخمسة، مما يدل دلالة واضحة أن النبي في هذا الحديث دلل أن هؤلاء أهل البيت وما عداهم ليسوا أهل البيت، وإلا سيقول كلام النبي كلام النبي بحقيقة. لا، يعني إذا لم يدل هذا الحديث على الحق فعلى ماذا يدل؟ أنا أريد أن أنصر معك إلى هذه النتيجة، أنه إذا لم يدل حديث الكفاء على الحق لا نتكلم الآن في مسألة في غير هذه القضية. أنت قلت هذا الحديث لا يدل على شيء، وأنا أقول لك لا والله يدل على شيء، وإلا كان كلام النبي لغ. هل كلام النبي لغ؟ تفضل.
أنا أقول الحصر هذا انتهينا منه الآن، ما جبت لي ولا قول لعالم يقول هذا الحصر. لماذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مطهرين خلقة؟ أنا ما أقول لماذا جمعهم، لو قال لو جمعني قال هؤلاء أهل بيتي يعني المطهرين خلقة، ماشي الله مقبولة. لكن الآن لماذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا مطهرين قبله؟ إذا لماذا تقول لي أنت ما فائدة هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على فضيلة ويدل على أنهم كلام 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 كله ما له أي معنى. إذا هم خلقوا مطهرين، إذا فاطمة خلقت مطهرة، وأنا أستغرب الجواب تأخر كثيرا، لماذا الآن تجيب؟ أنا سألت من بداية الجلسة لماذا الآن تجيب؟ الآن جاءك الجواب من الخارج، لماذا لا تجيب من أول؟ بل سألت هذا السؤال من قبل الجلسات، أو الآن رأيت أنه هو المناسب الآن؟ ألا أتهمك لأنك أخذت الجواب من الخارج؟ هذا موضوع ثاني، لكن أنا أقول لك الآن لماذا تأخرت بالإجابة؟ وإذا كانوا مطهرين لماذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا نستفيد منها؟ وما هي الفضيلة التي لهم هنا؟ أنا الذي أسأل كلام، ما هي الفضيلة التي لهم هنا في هذا الحديث؟
أقول أنه الشيخ عثمان أرجوه أن يطمئن كثير حتى إذا لم يسعفني الوقت، الوقت ضيق جدا تعرف، لدي دقيقة دقيقتين أريد أن أجيب، إذا لم يسعفني الوقت فلا تكون قلقة، سوف أجيب عن كل شيء. حتى ما لم أتمكن من إجابته أنا أسجله في شريط وسأجيبه في الجلسة القادمة. ومن هنا أنا أقول لك كل مرة بقي عندي شيء في آية بسيط، حتى لا أخرج هذه الجلسة إلا وقد اطمأن الشيخ عثمان أن كل أسئلة أجيبها. فأنا أريد أن أكرر له هذا السؤال، يعني أنت لم تجي، هل كان النبي عندما أدخلهم بالكتاب يريد أن يخرج المسلمين شيء أم لم يريد أن يخرج المسلمين شيء؟ لم يجبني على هذا السؤال، وأرجو من الشيخ عثمان يؤكد على نقطة حتى تفيدنا في الجلسات القادمة، وهي نقطة هامة جدا، أنه لا ينبغي أن تستعجل في طلب الجواب، وأن نعلم أننا في حوار أخوي ولسنا في جلسة استجواب ومحاسمة. يجب عليه أن يجيب الآن، يجب عليه أن يأتي الآن، يجب عليه أن يحضر الآن، وكأننا في محكمة جنائية. هذا منطق المحاكم الجنائية، ما منطق الجلسات الحوارية الأخوية التي يريد أن يفعلها. أنا أستطيع الآن أن أحترف في دائرة، أستطيع أن أحترف في دائرة، أجب إلا لكن هذه محكمة لا يجب حوار أخوي. الحاسم في إجابة هذا في المحاكم الجنائية، والذي أعرفه من الشيخ عثمان من دعاة الحوار الهادئ مع الاثنين أسابيع.
ولدي فرار هذا الجيل في غرفة أنصار الحسين هذا. فإذا كان هادئا مع الاثنين عشرية الأصل منه فيجب أن يكون هادئا أكثر مع الذي هو في أصول الوهابي. وإننا ترك الوهابية بسبب ضعف عقيدة الوهابية. وأنا طالب الشيخ عثمان أن يعيد النظر في المسائل الخلافية بين الاثنين عشرية وبين الوهابية وأن يتبع الحق. والآن أسأل الشيخ عثمان لماذا يصر على يجب أن يجب يجب أن يجب وأنا لا يجب يجب في الحوار العلمي يجب يجب هناك المحاكم الجنائية. أرجوك يا أخي لا تستخدم هذا الطريق. أنا بصعد العمل أحترق بي شعرا وأقول لم تجد لماذا لم تجد وأجد. لكن هذا أنا قلت لك المنطق المناورات أنا أعتبره غير شرعي أي شرعي. وأنا أستطيع أن أحرمك في سؤال ولكن أنا أرفض لأن بنات الله لا تقبل أن أرفض أخي الشيخ عثمان في سؤال الذات الإله لم ترضى عني. أما مسألة أنني قلت أن الشيعة يفرقون بين الإرادتين قلت لك أنه مبتعد عن المصطلحات مصطلح الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. أردت أن أشرح لك بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية بشكل مبسط بحيث أن الشخص يستمع لأنه الآن هل بالله عليه المستمع يعرف معنى تكوينية ومعنى الفرق بين التكوينية والتشريعية. أنا أردت أن أقرب المعنى للمستمع لأنه لا يهمني فقط أن يفهم الشيخ عثمان الخميس فقط يهمني المستمع لأنني لدي قضية نفعت قضية أنا أرى أنني اكتشفت كيد عظيم فأريد أن المجتمع كله يهتدي إلى الحق. ولو يمني الشيخ عثمان الخليج إن أراد أن يهتدي أن يهتدي لعله إذا لم يهتدي سيهتدي غيره من المجتمعين. وإن شاء الله أنا أؤمن أن الشيخ عثمان الخليج سوف يصبح مستبشرا به بإذن الله ولي أمل كبير. وتفضلوا معكم بعد.
طيب دكتور عصام تقول نحن ولسنا في مباحث دمائية. أنا ما أدري من الذي حكرني في ربعه وقال أجب من هم الثقلان هيا أجب من الثقلان أعلمني لا ما أجب إلا تعلم من الثقلان. من الذي أيضا رشدني في ربعه ثانية وقال ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث هيا أبين ماذا يريد من هذا الحديث كفاء. أنا الآن أجعلك في ربعه أنا أستفيد منك أنا أتعلم منك هذه الطريقة. أنا ما كنت أستخدم هذه الطريقة بل وكنت أتكلم 10 دقائق وأستمر. أنت اللي كنت تقرأ أجبني علمني ماذا يريد ما معنى هذا ما هذه الفائدة ما هذه طريقة الشيء. أنا لا دخلت في المباحث ولا اشتغلت فيها وإن كان بجانب الآن رجل من المباحث لكن ما دخلت في المباحث ولا أعرف كيف أتصرف معها. لكن الآن تقول الإرادتين الثلاث الإرادتين هل الشيعة يفرقون بين الإرادتين أو تتكلم أنت في لسان السنة من هم ما هي هاتان الإرادتان؟ أن تقول لا نريد أن ندخل الناس في الإرادتين؟ أن تقول الإرادة هذه تختلف عنها؟ أنت الذي أدخلت الناس بين الإرادتين؟ ومن قال لك أن الناس الجالسين لا يعرفون أن هناك فرق بين إرادة شرعية وإرادة قدرية؟ وأنا شرحتها مبسطة واضحة تماما الحمد لله والمنة والحمد لله الناس تعقل وتفهم. لماذا تظن بالناس أنهم لا يفهمون؟ ثم كذلك أقول مرة ثانية الكتاب والسنة من أين لك الكتاب والسنة اتباع الكتاب والسنة من أين لك هذا؟ وأنا الآن أريد أن أسمع أيضا الإجابات عن الأسئلة ما سمعت إجابة عنها. والآن أريد أن أقول على ماذا يدل حديث الكساء هم مطهرون إذن قبل حديث الكساء إذا ما أفادنا شيء حديث الكساء من حيث التطهير لأنهم أصلا مطهرون مطهرون خلقة علي والحسن والحسين وفاطمة وعلي بن الحسين الأئمة الاثنى عشر مع فاطمة رضي الله عنهم أجمعين مطهرون خلقة. إذا الحديث الكساء ما أفادنا من هذه القضية نحن ما استفدنا شيئا من هذا لأنهم خلقة مطهرون. طيب على ماذا يدل حديث الكساء؟ الإرادة قلت أن الإرادة قلت لك أنقلها عن أحد ما سمعت أحدا قلت حصرا ما سمعت نقلا عن أحد. ثم كان ماذا فضل الدكتور عصام اذكر لنا على ماذا يدل حديث الكساء على ماذا تدل آية التطهير. أنت تقول عندي كلام كثير الآن ظهر كل الكلام ما سمعنا إلا الإرادة وكلام غريب جدا جئت به والتطهير ألغيته عندما قلت خلقوا مطهرين. طيب ماذا تريد أن تصل إليه من حديث الكساء أو آية التطهير؟ تصل إلى ماذا؟ أنا أمقر أن علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم طهرهم الله تبارك وتعالى ومقر أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازلا بهذه عقيدتي مطهرون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وليس معصومين، وليس معصومين، وإنما مطهرون، أي من الشرك، لا يقعون في الشرك، عصمهم الله تبارك وتعالى من الشرك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يصل الأمر إلى العصمة من الصغائر وغيره. الآن سؤالي واضح، على ماذا يدل حديث الكساء؟ على ماذا تدل آية التطهير؟ نريد أن نسمع شيئا غير الإرادة التي ذكرتها بكلام غريب. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهم دلالة كررت أكثر من مرة وهو يسأل وأنا أدري، هو يسأل وأنا أجيب، يسأل وأنا أجيب. قلت له حديث الكساء عندما أدخله وحصرهم في دائرة وأدخلهم في الدائرة وأغلق الدائرة وقال هؤلاء أهل بيتي، وقلت له لو جئت أن أبنائك ووضعتهم وبينهم 20 ولد، قلت هؤلاء الأربع أبنائي، وأدخلتهم داخل كساء داخل الثوب وأدرت الثوب عليهم وقلت هؤلاء أبنائي، لاحق الآخرين أن يأتوا ويقولوا هذا ابنك الذي كان يريد أن يبين أنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. العظيم لكم جميعا. بسبب الشريط الخط السابق وفي الجهاز السابق أيضا فترة تغيير الخط وتغيير الجهاز أيضا حتى لا يتكرر المقطع، لمن بالانتقال يسبب إشكالية في الجلسة.